هذا هو ربيع، الشاب ذو 24 عاما، طالب جامعي ورياضي طموح، يهتم كثيرا ببناء جسمه ولياقته، يحب اللقاء بأصدقائه، يحب الهرولة كل صباح، وبطبيعة الحال يحب نفسه. نعم، ربيع شاب مسلم يصلي والحمد لله، يصلي جميع الصلوات في أوقاتها، يصلي ليحظى بمغفرة الله تعالى ورحمته. ربيع يفعل ذلك لأنه ليس شخصا كاملا. مثل الكثير من المسلمين، ربيع لديه أعذار. ربيع يقول ويفعل أشياء يجب أن لا يفعلها. سأفتقد ربيع بلا شك، لقد ذهب قبل قليل، لم يكن هذا متوقعا. أقصد أن الموت لم يقدم له بمقدمات أو أي شيء من هذا القبيل، لكن أظن أن هذه هي الحياة، هي هكذا دائما تأتي ثم تنتهي بسرعة. هل كل شيء سينتهي تماما حين يموت الإنسان؟ اليوم سنذهب برحلة إلى الدار الآخرة. يقال أنت تعيش حياة واحدة، وفي الحقيقة ليست هذه هي قضيتنا. كل شيء كنا نظنه انتهى لم ينتهي بعد. كل شيء فعله ربيع سيحدد مصيره في الآخرة. ربيع يعرف ذلك، ولكنه يتمنى أنه استطاع أن يعود خطوات للوراء. ربيع يريد أن يغير بعض الأشياء. ربيع يريد أن يصلح بعض عاداته السيئة التي سبق أن وقع بها. ربيع يعلم أنه سيحاسب حول ما فعل ببدنه. وأيضا يتمنى أن لو أمضى وقتا أطول في إتقان أعمال تنفعه أكثر في المستقبل. وتمنى أيضا لو أمضى وقتا أطول في الصلاة والدعاء. يتمنى أيضا ألا ينهي صلاته بسرعة في كل الأوقات. وبطبيعة الحال ربيع يتمنى لو كان أقوى في الانتصار على نزواته وشهواته. ربيع يتمنى أنه لم ينهي حياته مصرا على المعاصي. وعندما مات أدرك أنه سيقابل الله تعالى. كل المحادثات التي أجراها، كل السجائر التي تناولها، كل الصلوات التي استعجل بها، كل الأوقات التي صرفها في الاستماع للموسيقى، كلها ستكون مكشوفة. هذه لم تكن نهاية ربيع، بل كانت البداية.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا سعيد جدا طبعا بالفيديو اللي اتعرض، يعني في فكرة عايزين نوصلها لشبابنا بدل الميتال والرزع والخط والتوب تينز والحفلات والضفيرة واللو ويست والكلام ده. الشباب يبقى شباب جاد محترم بيدور على حاجة يعملها مع الترفيه المطلوب اللي شرعه دين ربنا سبحانه وتعالى، لأنه الإسلام ما قفلش على الواحد الحياة وقال له أنت خليك طول النهار والليل قاعد راشق في الجامع أو اتحرك. بالعكس، الإسلام فيه مزح وفيه طرف، لكن الإسلام دين يعني عايز يخلي الإنسان أو يجعل الإنسان إنسان محترم يعيش حياة طيبة ويلقى الله عشان يعيش حياة أجمل بكتير من حياة الميتلز ومن حياة الحفلات الصاخبة والأغاني والتنطيط والرأس والطبل والاختلاط الماجن اللي بنشوفه وبيزعلوا جدا لما نقول عليه اختلاط ماجن، لأن احنا عايزين نحافظ على شبابنا. اسمحوا لي أرحب بالضيفين الكريمين، الدكتور محمد علي يوسف الداعية الإسلامي والكاتب الإسلامي المحترم. السلام عليكم دكتور محمد. وأخونا الأستاذ الكريم الأستاذ أحمد فهمي الكاتب والباحث السياسي. السلام عليكم أستاذ أحمد، نورتونا وشرفتونا. احنا بنتكلم النهاردة حوالين لم شمل التيارات الإسلامية، مما لا شك فيه زي ما ربنا قال لنا يعني إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. مسألة إن احنا سايبين اتحادنا، كل التيارات تعمل الآن بمنتهى القوة بقضها وقضيضها وأموالها وأشخاصها، وممكن تكون أيديولوجيتهم في منتهى التنافر، اليساري مع الليبرالي مع العلماني مع الناصري مع المسيحي، كلهم متفقين على شيء واحد اللي هو ضرب التيار الإسلامي، تشويه سمعته، إسقاطه من قلوب الناس بكل ما أوتوا من قوة. فسؤالي ليك دكتور محمد الأول، أنت شايف هل إحنا بعد ما التيار الإسلامي تفوق واكتسح في مجلس الشعب انتقلنا بعد كده لمرحلة استرخاء وكسل، وهل شايف ان ده له مساوئه، وهل بدأت تظهر هذه المساوئ على السطح الآن وتطفو؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجة طبعا اللي انا عايز اقوله ان الامر ده بدأ يظهر بالفعل، يعني بدأ حالة من الفراغ لها اعراض بنشوفها يوميا يعني، لكن الحقيقة ان هو غير موفق بالمرة. يعني اللي يظن دلوقتي ان في فعلا مرحلة تمكين، او اللي يظن ان المسألة خلاص انتهت، او احنا اصبحنا في حالة بقى ان احنا نتفرغ لبعض ونقدم كشف حساب كل واحد بقى، وكل واحد يحاسب الثاني، وكل واحد يفتح الملفات القديمة زي ما البعض، بدأ بالفعل الامر ده يظهر بشدة. الكلام ده في غاية الخطورة وفي غاية البعد عن الصواب، لان الحقيقة ان الموضوع يعني احنا تعلمنا من الثورة حاجة شفافة. احنا فرحنا جدا يوم 11 فبراير وكنا نازلين، يعني كان في حالة شديدة جدا من الفرح اللي أدى بعد كده زي ما حضرتك عارف الاسترخاء شديد جدا، وان احنا كان احتدام الصراع الشديد بين التيارات المختلفة كان بعد الثورة مباشرة لغاية الاستفتاء وما بعد الاستفتاء برضو، وتشويه بعض التيارات لبعضها البعض. الكلام ده احنا اتعلمنا بعدها بفترة بسيطة جدا النظام ما سقطش، احنا كنا فرحانين جدا بسقوط حسني مبارك وسقوط رأس النظام كما علمنا بعد كده، وقلنا بقى لا النظام لسه ما سقطش، واتكلمنا بقى في تنظيرات ويعني امور ثابت بعد كده. احنا للأسف بعضنا بينجر دلوقتي لنفس الفخ مرة تانية، الناس فرحانة ان المجلس العسكري او اللي كانوا بيروا ان هو العقبة المتبقية في طريق تنفيذ اهداف الثورة وتنفيذ العدالة الاجتماعية والحرية والمعاني اللي كنا نفسنا يعني طلعنا في الثورة بننادي بيها كلنا بصوت واحد وبإيد واحدة، كان البعض بيظن ان العقبة الوحيدة هي المجلس العسكري. دي نفس الخطأ اللي بنقول، لان احنا لما نقول نظام فهو النظام ده ما بيتمثلش في حسني مبارك او ما بيتمثلش في المشير او ما بيتمثلش في رئيس الاركان، لا دي كلها ستيبس يعني زي ما نقول مراتب او درجات. احنا يعني الحمد لله رب العالمين ما نقدرش نبخس ابدا اللي حصل، ما نقدرش نقول ان احنا ما فيش خطوات زي ما البعض للاسف بيحاول يعمل. اظن كان يمكن ابراهيم عيسى في مقالته الاخيره اللي انا كنت تناولت رد عليها كان قال ان الثوره فشلت بامتياز. الكلام ده بخس شديد جدا، يعني ايه الثوره فشلت بامتياز؟ لا الثوره ما فشلتش، لكن ممكن نقول لسه في اهداف محتاجه تتحقق، لسه في
تاخد وقت،
لسه في نظام القديم مستشري في مفاصل كبيره جدا في الدوله، في كل مفاصل الدوله تقريبا من اول المحليات المجالس المحليه، الحاجات هي منحله صحيح لكن لسه اعضائها بيشتغلوا، لسه ليهم دور، البلطجه وظهرت البلطجه، رجال الاعمال، المؤسسات اللي
الاعلام
المؤسسات اللي في كل الدوله، وسواء الشركات العامه او الخاصه اللي فيها ناس من رجال أعمال النظام القديم لسه بيمتلكوا رأس ماله لسه بيمتلكوا قدرة. ده كله اللي يفكر دلوقتي ان احنا بقى دلوقتي في مرحلة التمطع والمرحلة ان احنا نتفرج بقى على اللي حصل ونبدأ نشوف بقى يا ترى بقى نحاسب بعض في الامر ده. الحقيقة ان انا بتمثل دايما مشهد المسلمين يوم بدر في نصر حقيقي في نصر كبير جدا في نصر بدر لما ربنا سبحانه وتعالى كان من اول الايات اللي ربنا كلمهم بها ايه اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وربنا سبحانه وتعالى اول حاجة نهاهم عنها يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. ما تبدأش تبص دلوقتي ده مع ان ده مصر حقيقي حد يقدر يقول ان غزوة بدر ما كانتش نصر مصر نعم. مؤذر مبين وكثرة عظيمة للمشركين لكن مع ذلك الله عز وجل وجه المسلمين لا لسه في حاجة. وسبحان الله بعدها على طول حضرتك عارف حصل احد وحصل ان الانفال اللي ربنا حذرهم منها لما نزلوا على طول يدوروا على الغنائم ويدوروا على التنازع والفشل حصل المصيبة نعم. يعني انا مش بحب اسميها
الهزيمة
المصيبة لان ربنا قال كده يعني او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم. يبقى احنا النهاردة لما نفكر دلوقتي ان احنا بقى يعني خلاص الامر بنشوف هنعمل ايه بعض بقى وهنشوف مين اللي كان غلطان ومين اللي كان صح ومين اللي كان غلط ونبدا نحاسب بعض المسألة دي انا ارى انها في غايه الخطوره. لا النظام لم يسقط بعد لسه في مرحله البناء لسه في تحديات لسه هنتكلم فيها ان شاء الله. الامر ده محتاج وقفات ومحتاج تربص مننا كلنا مش محتاج اللي ايه الكسل او التراخي او اللي احنا بنشوفه
انا قبل ما اروح للاستاذ احمد فهمي بس هاخد فاصل صغير قوي وارجع لاستكمال الحوار الماتع مع الضيفين الكريمين فاصل بإذن الله ونواصل خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. الحقيقة عندنا خبر عاجل ان رئيس مرسي بصدد اصدار قرار بالعفو عن الرائد احمد شومان وضباط 8 ابريل. بلغوني او بلغت يعني انه زوجة الرائد احمد شومان اتصلت ببرنامج 90 دقيقة وقالت انه حصل اتصال ودي وانها بتستعجل الرئيس الحقيقة في الافراج عن زوجها. يعني احنا كنا ناشدنا الرئيس مرة واثنين قبل كده عن المعتقلين السياسيين في العباسية عن المعتقلين من العسكريين نفسهم ان في بعض ضباط صف اتصلوا بيا موجودين في بعض السجون في دمنهور وقالوا احنا مظلومين ما عملناش اي حاجة غير ان عندنا ميول فيها دين. ومش هافصح عن ضابط طبعا الشرطة العسكرية اللي قال كلام يعني لا يرقى الكلام انسان محترم مع هؤلاء وسب الدين وقال كلام غريب جدا لكن الكلام ده من خلال الاهالي اللي بلغوني قالوا معيش هنهدى شوية لحد ما نشوف الدنيا تمشي ازاي. فنتمنى ان شاء الله يتم العفو عن كل المعتقلين المظلومين في السجون المصرية في عهد الرئيس مرسي. برجع لك استاذ احمد تقييمك للمرحلة وإيه المعايير يعني هل هناك معايير محددة نقدر نعرف منها إن مرحلة التحول السياسي دي خلصت وهنبتدي نكتمل أو يكتمل بناء نظام جديد لمصر في الأيام المقبلة أو الشهور المقبلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا يعني إحنا نستطيع نقول إن منذ انتخابات الرئاسة وفوز الرئيس مرسي واعتلائه رأس السلطة التنفيذية ثم بعد إصدار القرار التاريخي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وتغيير القيادات العسكرية واستبداد الرئيس للسلطة التشريعية كده نستطيع أن نقول أن الثورة بالفعل قد انتهت. لأن الثورة بالأساس تقوم ضد النظام المخلوع ضد النظام السابق أو ضد من يبقى على رأس السلطة وهو ينتمي إلى ذلك النظام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. فالآن أصبح السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية المنتخب فبذلك لم يعد هناك داعي للفعل أو العمل الثوري فكده الثورة انتهت. ولكن انتهاء الثورة لا يعني ان احنا لم ننهي بعد مرحلة التحول السياسي. لا تزال هناك اهداف كثيرة ومطالب كثيرة للثورة لم تتحقق. يعني في الادبيات السياسية هم بيترجموا عملية التحول السياسي لثلاث مراحل بثلاث كلمات: انهيار، انتقال، رسوخ. الانهيار يعني انهيار النظام السابق وهذا الامر قد تحدد. الانتقال ان احنا بننتقل من النظام
حتى المجلس العسكري نفسه كمان
حتى المجلس العسكري انتهينا خلاص
نعم.
الانتقال معناه اننا بننتقل من النظام القديم الى نظام اخر جديد. الرسوخ معناها ان النظام الجديد بيكتمل بناءه وبيرسخ خلاص ولا يستطيع احد ان هو ينقلب عليه. الان نحن في قلب المرحله الانتقاليه بل نستطيع ان نقول ان المرحله المرحلة الانتقالية الحقيقية الفعلية بدأت بالفعل من أول إصدار الرئيس مرسي لإلغاء
الفترة الدستوري المكمل،
إلغاء الإعلان الدستوري المكمل. الفترة اللي قبل كده دي وإن سميت إعلان فترة انتقالية ولكنها كانت بس تسمية كده بيطلقها المجلس العسكري ولم تكن فترة انتقالية أبدا يعني. فلذلك إحنا دلوقتي في قلب المرحلة الانتقالية، لسه أمامنا مشوار كبير قوي عشان خاطر نوصل لمرحلة الرسوخ، لسه أمامنا يعني مراحل لابد إن إحنا نقطعها لكي نبني النظام الجديد. أهم المحاور اللي احنا محتاجين نعملها عشان نحس ان احنا امامنا نظام سياسي جديد بالفعل، ان احنا نبني خمس حاجات. الحاجة الاولانية ان احنا نبني الشرعية، محتاجين ان احنا نبني شرعية جديدة للدولة. الامر الثاني ان احنا محتاجين نبني المؤسسات، المؤسسات اللي زي ما قال الدكتور محمد ان هي مليئة بالفساد والفاسدين وبقايا النظام السابق، محتاجين ان احنا نعيد بنائها. الامر الثالث محتاجين ان احنا نبني القوانين، بناء القوانين، وابو القوانين طبعا اللي هو الدستور. احنا عارفين ان مبارك في الاعوام الاخيرة حول القانون من وسيلة لمحاربة الفساد الى وسيلة لانتاج الفساد وحمايته. احنا محتاجين ان احنا نعيد بناء القوانين مرة اخرى. الامر الرابع ان احنا محتاجين الى بناء القواعد اللي بتحكم الحياة السياسية والمشهد السياسي ككل. طبعا انا لما الاقي دلوقتي يطلع واحد في زي ما حصل في 24 اغسطس وينادي باسقاط الرئيس المنتخب، طبعا دي يعني ده يعني غباء سياسي، مفيش حاجة اسمها اسقاط رئيس منتخب، دي معناها ان احنا لازلنا نفتقد الى القواعد اللي بتحكم تداول السلطة. مفيش واحد يقول لي اسقاط رئيس منتخب، واحنا الرئيس مرسي ده جاء عن طريق ايه؟ جاء في خناقة ولا جاء في قعدة عرب؟ ده جاء عن طريق الصندوق، عن طريق انتخابات شرعية. عايز تسقط الرئيس المنتخب اسقطه في الصندوق، عن طريق الصندوق في انتخابات شرعية. ما يجيش مثلا واحد يقول لك ايه احنا بنحذر من اخوان الدولة، اخوان الدولة يعني سألت له يعني ايه اخوان الدولة؟ يقول لك اصل الاخوان والله في سلطة، الاخوان عايزين يسيطروا على الجهاز التنفيذي. يا سيدي ما هو لو حزب، لو احنا عندنا حزب سياسي وما هوش طالب للسلطة المفروض احنا نشك في قواه العقليه.
هم طلاب جاتوه الحقيقه يعني، طلاب اللي بيعملوا لهم الاستعداد في حزب الدستور والديمقراطي والوطني وبتاع، طالبين جاتوه من الابوار يعني
مثلا. فاحنا لو حزب ما طلبش السلطه احنا نشك فيه. لما يجي حزب يقول لك والله انا لن اعين اتباعي وانصاري ومن يؤيد برنامجي السياسي، لن اعينهم في المناصب السياسيه في الرئيسيه في الدوله، مش هعمل كده، وهعين المنافسين ليا، اقول له لا ده انت تعرض على الطبيب النفسي ده اصلا. فبالتالي مفيش حاجه اسمها اخوان الدوله. ده كل الكلام ده بيثار ليه؟ لان احنا مفيش عندنا قواعد بتحكم عمليه. الامر الخامس والاخير اللي هو بناء التناسق. يعني ايه التناسق؟ يعني كل ما يبنى في الدوله يتم بناؤه بتناغم وبتوازن شديد. ما نجيش نركز على حاجه معينه نبنيها وسايبين ايه، نركز قوي في المؤسسات وسايبين القوانين، نركز قوي في القوانين وسايبين. ما يجيش مثلا واحد نحط قانون بعقليه وفلسفه معينه وبعدين نحط قانون اخر بعقليه وفلسفه اخرى. احنا عايزين يعني نلغي الخاصيه او السمة الفسيفسائية اللي مبارك جعلها سمة لازمة للدولة المصرية، عايزين نلغيها ويبقى في عندنا تناسق.
احنا رغيين قوي زيادة
في ايه؟
يعني في العمل السياسي اصبحنا في المراحل دي كلامنا اصبح كثيرا جدا
كثير
جدا مع قليل عمل
كثير وكلام يعني وكلام غير ممنهج.
انا فاهم على كده يعني، انا قصدي بتحسش انه كلام له رؤية يعني بيساعدني ان انا يبقى لي رؤية؟ انا كرئيس من كلام حضرتك هيبقى لي رؤية ابقى واضح، انما تحس انه كلام ابن عم حديث يعني احنا بنسهر سهرة بالليل نلكلك مع بعض وخلاص نستغل الوقت ونخلص
يعني. تقدر تقول ان احنا في عندنا 50% فعل 50% رد فعل. دي غلط، احنا لن نصل الى الوضع الايجابي الا لما نبقى على الاقل 90% فعل، ويبقى مثلا 10% رد فعل. مش هنقدر نقضي على رد الفعل طبعا، ولكن على الاقل 90% فعل احنا كده نحقق بناء التناسق كما يعني.
طيب دكتور محمد، يمكن عايزين نقول انه بعد ما حجم العسكري والغي الاعلان الدستوري المكمل، التيارات الإسلامية حصل شيء أربك حتى المحبين لهذه التيارات، بدليل أنه حتى الإعلام إعلام المارينز بخطواته القوية قوي بيتكلم في فكرة أنه الإسلاميين سقطوا من قلوب الناس. فالنهاردة أنا عايز أعرف الخلافات اللي بدأت تتأجج بين التيارات الإسلامية المختلفة والتراشقات اللي موجودة على الإنترنت وفتح ملفات حسابات للمشايخ بأثر رجعي أن الشيخ الفلاني فأحداث كذا كانت رؤيته غير صائبة فنمسكه نعريه ونقول عليه ده عميل رسمي كان مثلا المجلس العسكري، والشيخ العلاني ده كان في أجندة مع أمريكا، والشيخ التبتاني. شايف حضرتك إيه أسباب ده والأثار السلبية للخلافات بين التيارات الإسلامية في المرحلة الحالية، وخصوصا إن إحنا مقبلون أو إحنا الآن في مرحلة تحدي صارخ بيننا وبين التيارات اللي عايزة تضيع هوية الدولة المصرية؟
والله هو المشكلة الحقيقية ان ده يعني انا بعتبره اهم تحدي، زي ما انا قلت في الإجابة على السؤال السابق ان احنا لسه امام تحديات كبيرة جدا، تحديات خارجية وتحديات داخلية، يعني مش قصدي خارجية خارج مصر، قصدي يعني تحديات من 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 عدة منطلقات، بعضها من داخلنا احنا نفسنا زي ما حضرتك مشكورا قلت مسألة الاختلاف مثلا، أو هو الاختلاف نفسه في حد ذاته موجود، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالقضية الخلاف قضية أصلا لابد أنها هتحصل، لأن إحنا بصفتنا بشر فإحنا مختلفين، ما فيش حد شبه التاني، ما فيش حد نسخة طبق الأصل من الآخر. لكن هي الحقيقة أن الخلاف بيتطور عندنا شوية إلى مرحلة التدابر، إلى مرحلة أن الأمر بيصل إلى مرحلة من التمزق. وده نقطة عايز أضيفها على كلام أخوي أحمد اللي هو قال بناء المؤسسات والقوانين والتناسق والمسائل اللي قالها، الخمس نقاط اللي قالها، أنا عايز أضيف ليها نقطة البناء الفكري. يعني البناء الفكري دي من أهم النقاط اللي احنا مفروض ناس عليها في الفترة القادمة، واللي أنا ملاحظ أن في ناس بدأت تلتقطها وبدأوا ينخروا فيها. النظام السابق يا شيخ خالد كان من أهم مفاسده أنه عمل تكثيف للمنابع الفكرية. الحقيقة ان في نوع من انواع، سواء مع طريق التعليم، عن طريق الاعلام، عن طريق الثقافة، اصبح في نوع من انواع
اللي خلانا نصدق 13/13/2013 وعيشنا معاه بهذه الصورة. يبقى كان التعليم فيه مصايب وكوارث.
يعني ما انا بقول لحضرتك يعني مسألة البناء الفكري دي انا شايف انها من اهم الاولويات في المرحلة القادمة والحالية. اللي حضرتك بتقولها دي انا شايف انها عرض، يعني مسألة ان احنا في مرحلة زي دي، في مرحلة خطيرة، في مرحلة بناء، في مرحلة تحديات خطيرة جدا، ونلاقي ان احنا بننشغل ببعض، ونلاقي ان احنا الخلافات اللي بيننا بتتحول الى مسألة او مرحلة تدابر، اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها في يوم من الايام سماها الحالقة، لما قال على فساد ذات البين قال انها الحالقة، انها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. يعني الانسان لو وصل للمرحلة دي ان احنا البين هنا هو الفرقة، فاصلاح ذات البين ده من اعلى الدرجات اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيها، زي ما قلنا في سورة الانفال وغيرها، ربنا سبحانه وتعالى في اكتر من آية لا وامرنا باصلاح ذات البين. يعني سبحان الله العظيم، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح. يعني ده الخير الحقيقي، ان الاصلاح ده يبقى، واحنا جايين النهارده اصلا عشان هذا المنطلق نفسه. لما نلاقي النهارده ان ناس يعني او البعض يتجاهل كل ده، ويبقى كل مشكلتنا دلوقتي ان احنا بأسنا بيننا يكون شهيد. الواحد والله يا شيخ خالد بيحزن جدا لما يقرا قول الله عز وجل وهو يصف بني اسرائيل، يصف اليهود، يصف في احداث غزوه او في احداث اجلاء بني النضير، لما ربنا سبحانه وتعالى قال لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ده مفروض وصف مش لينا احنا، يعني ده وصف للمشركين او لليهود او لغيره. النهارده هم بيحاولوا ان هم يصطفوا يعني يتراصوا في بنيان مرصوص، واللي اولى بذلك اللي هم المسلمين والملتزمين والقريبين من الله عز وجل، او اللي بيعتمدوا الاسلام كمنهج وكمرجعيه وكهدف وكغايه لارسائه في الواقع، يبقى كل همه دلوقتي ان هو لا، ده احنا بأسنا لازم بيننا يكون شديد. وبحجه ايه؟ بحجه ان احنا مثلا يعني بعضهم يقول مثلا لتطهير الصف. تطهير الصف غايه مهمه جدا، والتمايز امر خطير جدا، لكن لابد من تفريق. وده اللي هو برجع في نقطة البناء الفكري، التفريق بين الإشكالات نفسها. هل كل اختلاف ما بيننا يحتاج إلى تنازع وتدابر والخناق اللي احنا بنشوفه ده، ولا في أمور لابد من إعادة ترسيخها في الصف الإسلامي؟ ولذلك احنا بالنادي النهاردة بالنادي المربين والمشايخ والعلماء والدعاء والمعلمين، ان هم يبدأوا يرسخوا المعاني دي. يعني ايه أنواع الخلاف اللي احنا لابد ان احنا نفهمها، وايه الخلاف اللي يستوجب مننا ان احنا نتقاتل، وان احنا نرد على بعض، وان احنا نجيب القديم والجديد.
احنا بنهدر اوقات على الفيسبوك والانترنت عشان نرد على بعض ونصحح مفاهيم المعلقين من الشباب اللي بيحبوا التيارات الاسلاميه، بدا يقولوا في ايه. يعني معقوله طول النهار والليل انا هصطاد ياسر برهامي وانت تصطاد محمد عبد المقصود وده يصطاد مش عارف مين؟ يعني
ما انا بقول لحضرتك حتى فكره الانتقاد الداخلي ده امر مشروع. جميل. يعني احنا زي ما قلنا لحضرتك المساله ما احناش زي بعض، وكده كده الشيخ خالد هيختار اختيار ومحمد هيختار اختيار تاني، لكن الفارق بين التقطيع وبين تقطيع الهدوم زي ما بيقول سياسه تقطيع الهدوم او تكسير العظام اللي البعض بينتهجها، والفرق ما بين
النقد الانتخابي. دكتور محمد
نعم،
يعني بان في الانتخابات حتى لما في ناس اختارت مرسي، ناس اختارت ابو الفتوح، ناس اختارت العوة مثلا،
والله
لان التيارات الاثنين ساعه. انا هسيبك حتى من الدكتور عوة لان كانت الامور بسيطه بالنسبه لي شويه. بالنسبه للدكتور ابو الفتوح
والدكتور مرسي، احنا جينا
كان في تراشقات عنيفه جدا من التيارات، كما لو كان ان ده يعني بنفاضل بين نبيين، يعني فقعدنا نقطع في بعض، وانت ازاي تختاروا
هذه الصوره؟ ده اهم اسبابه في تقديري هي قله الوعي. ده اختيار. يعني مسألة مثلا الدكتور مرسي أو الدكتور أبو الفتوح في المرة الأولانية أو قبلها الاختيار ما بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة، والاختيار القادم هيبقى أكتر تنوعا، لأن في دلوقتي حزب الشيخ حازم وفي حزب الدكتور أبو الفتوح وفي يعني نوع من أنواع التنوع الأكثر من هذا. فلما نيجي النهاردة نقول إن دي تستدعي إن إحنا نخسر بعض أو إن إحنا نكسر عظام، لا، ممكن ننتقد. يعني أنا حتى كنت بقول من فترة كده، بقول في فرق بين النقد بالدال والنقد بالضاد. إحنا بنحاول ننقد، في ناس بتنقد الهدم نفسه.
نعم.
ولذلك انا عايز اقول ان الوعي ده مهم جدا، وان احنا نهدي بقى نبرة التعصب دي شوية، التعصب سواء للرأي او للافكار او للحاجات دي، لان دي اهم اسباب الخلاف في تقديره. عايز كيف المجال
ده احمد، يمكن عايزين نقول هل القول مسألة الخلاف بين الاسلاميين وصل لمستوى كارثي، يعني تجاوز كل الخطوط الحمراء، ولا بنقول انه خلاف في مستوى مقبول نقدر نرأب هذا الصدع بسرعة ونلملم الشتات من خلال التراشقات اللي شفناها بين الطرات المختلفة، وخصوصا الحقيقة أنا يعني بقول إن البداية كانت قوية جدا من أيام مجلس الشعب، مرورا بالانتخابات العامة اللي كانت في 11 أو 13 مرشح، ثم فجأة بعد حتى وصول الدكتور محمد مرسي للحكم، ربنا يسدد خطاه لمصلحة الدين والعباد، فوجئنا إنه بدأ التراشقات بأثر رجعي بقى. يعني تعالى احنا خلاص في رئيس اسلام اهو، تعالى نتكلم بقى انت ليه ما كنتش في ايد الشيخ حازم، وانت تقول لي انت ليه كنت ظلمت مش عارف فلان، وانا اقول لك انت مش عارف انت عملت ايه، وبدات هذه الترشقات. يعني شايف ان وصلنا لكارثه لا يمكن السيطره عليها، ودور الدعاة الكبار اولا والنخب السياسيه في الاحزاب، سواء حزب الحريه والعداله، سواء حزب النور السلفي، حزب الاصاله، حزب الاحزاب الاسلاميه الموجوده. وهل الفتره اللي جايه اللي بيتكلم عليها الدكتور محمد علي يوسف دي محتاجه ان احنا تكسر الاحزاب الاسلاميه ويبقى فيه بينها وبين بعض الصراعات، ولا نتكاتف في تحالف إسلامي قوي ضد التحالف العلماني الليبرالي اليساري المنصري الحاجات اللي زي؟
طبعا سؤال في غاية الأهمية. يعني بس هي مشكلتنا دايما عند لما نيجي نقوم وضع سياسي بيقول لك دايما إن أهم حاجة تعرف أنت هتحط الخط فين، علشان الخط دوت ما قبل الخط يبقى ده وضع طبيعي، ما بعد الخط يبقى وضع غير طبيعي. فأنا لو حطيت الخط في مرحلة متقدمة شوية يبقى معنى كده هبقى بالنسبة لي كل الوضع السياسي ده خارج عن المعايير وخارج عن المقاييس. المشكلة فيما يتعلق بالخلافات داخل التيارات الإسلامية إن البعض بيضخم فيها لدرجة يعني كارثية ويقول لك خلاص العملية انتهت. أعتقد إن ده لدرجة كبيرة بيتجاوز السنن الطبيعية، لأن من المعتاد في ظل مناخ سياسي منفتح بعد ما عشنا 30 سنة تقريبا من القمع ومن منع التفكير، حتى التفكير كان مجرما في عهد مبارك، ولكن احنا الان مناخ منفتح تماما يسمح بالتفكير، يسمح بالاجتماع، يسمح بالحركة السياسية. يعني هذا المناخ المنفتح بيعني ان احنا بتتولد عندنا بصورة مستمرة اجتهادات سياسية لا تنتهي ولن تنتهي في المستقبل القريب ان شاء الله. هذا الاجتهاد السياسي لما يبقى المجال قدام منه مفتوح ان هو يتحول الى تطبيق والى مشروع سياسي على الارض، فهذا يعني ان انا يعني سوف أشاهد في المرحلة المقبلة تطبيقات سياسية متتالية ومشاريع سياسية متتالية سواء عند الإسلاميين أو عند غيرهم. فبالتالي رقم واحد لابد أن ننظر إلى السنن الطبيعية، أن نحن الآن في مرحلة انفتاح، مرحلة الانفتاح تعني تحول الاجتهادات إلى مشاريع، يعني تعدد المشاريع السياسية. فمجرد التعدد لا يسمى أن هو ده سمة سلبية. النقطة اللي بعد كده هو أن احنا مفروض يعني لا نضع للإسلاميين معايير خاصة ونقيس مستوى خلافاتهم على هذه المعايير ونترك بقية التيارات الأخرى. يعني احنا لو سيبنا الإسلاميين وجينا مثلا على التيارات العلمانية، لو جينا على الليبراليين مثلا، قول لي بالله عليك مين الحزب السياسي اللي بيمثل الليبراليين؟ قول لي مين الحزب الليبرالي الذي استمر عاما واحدا فقط بدون انشقاقات وخلافات وخناقات اصلا لا تنتهي؟ حزب الوفد داخله مشاكل كبيره جدا. عمرو حمزاوي انا بقيت ناسي دلوقتي مش قادر اتابع اسم الحزب اللي هو بيشكله بسبب الانقسامات الكثيره اللي بتحصل.
ولا هيشكله
الكتله المصريه اتعملت دلوقتي وبعدين اعلنوا بالامس او اول امس ان هو ما فيش حاجه اسمها كتله مصريه خلاص، فالكتله تشتتت وراحت.
إيه يعني إيه الكتله في البنيه ولا ايه
الكتله بتاعت الانتخابات اللي فاتت؟ يعني انا خلاص اتلغت الكتله المصريه. اليسار احنا عارفين المعارك اللي داخل اليسار، القوميين والناصريين عارفين المعارك اللي بينهم. فبالتالي احنا نعرض تماما عن الخلافات ويعني العراكات التي لا تنتهي عند التيارات العلمانيه ونركز على الاسلاميين. لو اثنين اختلفوا مع بعض ولا هاجموا بعض في مقال نقول لك الحق ده في مشكله كبيره وفي كارثه. الامر الثالث والنقطه الثالثه المهمه ان في حاجه اسمها الام المخاض. يعني ايه الام المخاض؟ يعني البعض بينظر الى الام المخاض وبيظنها سكرات موت، فيقول لك ايه الحق ده هيموت وبتاع. يا سيدي مش هيموت، دي الانتقال الى مرحلة جديدة بتحتاج الى الام والى صراخ ومعاناة، ولكن بيعقبها ولادة جديدة. احنا دلوقتي الحركة الدعوية، يعني اتذكر احد الاقوال الجميلة جدا للاستاذ محمد الراشد، ان هو كان بيقول ان الحركة الدعوية لما تنتقل من مرحلة الى اخرى تالية بتترقى الى مرحلة اخرى، هذا الامر بيصاحبه بعض الملامح وبعض الالام والصعوبات. البعض بينظر لها بيقول لك ايه الحركة انهارت، الحق ده العملية خلاص هتتفكك، وهو مش واخدين بالهم ان هذه الام مخاض وليس سكرة موت. النقطة الرابعة واعتقد ان دي مهمة جدا، ان احنا لو حللنا التيارات الاسلامية هنجد ايه؟ هنجد فيه عندنا كيانات كبيرة، مجموعات صغيرة، افراد. طيب انا دلوقتي عقلا ومنطقا ومنهجا لو انا عايز اقيم مستوى الخلاف داخل الحركات الاسلاميه، هقيمه باعتبار العلاقه بين الافراد ولا المجموعات الصغيره ولا الكيانات الكبيره؟
الكيانات الكبيره.
الكيانات الكبيره طبعا. طب انا دلوقتي عندي الكيانات الكبيره، اكبر الكيانات في خلال الفتره الماضيه كان حزب الحريه والعداله، عندنا حزب النور في البناء والتنميه، في الاصاله وفي غيره، هينضم لهم ان شاء الله في المرحله القادمه حزب الامه شيخ حازم اسماعيل، حزب مصر القويه ابو الفتوح. هذه الكيانات الكبيره هي التي تجعلني
احزب الاصاله كمان داخل اعتقد
داخل بطن. فإحنا هذه الأحزاب العلاقة بينها هي اللي هتخليني أحكم على مستوى الخلاف الحقيقي داخل التيارات الإسلامية. فإحنا زي ما شفنا الفترة الأخيرة كان في خلافات، ولكن هي خلافات تحت السيطرة، ما مسكوش في خناق بعض مثلا، ما يعني ما يعني لا خلاص، يعني حتى في انتخابات الرئاسة لما حصل في خلافات بين حزب النور والحرية والعدالة، نشوف دلوقتي إيه اللي حصل، التأمت الخلافات مرة أخرى وأصبح دلوقتي حزب النور مشارك في الفريق الرئاسي،
كله ورا الرئيس،
كله ورا الرئيس، وكله بيأيده أصلا. يعني حزب النور أيد أبو الفتوح في المرحلة الأولى، في المرحلة الثانية كان كلهم وراء الرئيس مرسي. فالامر ده يعني بيلفت نظرنا ان احنا لو عايزين نقيم التيارات الاسلامية تقييم حقيقي، ننظر الى العلاقة بين الكيانات الكبيرة وليس بين المجموعات الصغيرة او الافراد، مع الاحترام للجميع. انت ممكن تلاقي فيه صراخ شديد خالص ما بين فردين او ثلاثة وهم افراد مستقلين ومقالات،
لكن الاعلام بيقدر يصادر خلافات بين الافراد دي على انه خلاف بين التيارات الاسلامية انها بتقع،
مع احترامنا لهم جميعا، ولكن وزنهم النسبي داخل التيار الاسلامي العام هو قليل او محدود. نعم. فبالتالي نعم. العلاقه بين الكيانات الكبيره هي التي تحكم، وما شاهدناه في الاشهر الماضيه، نعم هناك خلافات ولكنها تحت السيطره وبتلتئم سريعا.
حتى لو الخلافات، يعني حتى لو هنقول ان الفتره المقبله فيها كيانات كبيره، حريه وعداله في المقدمه، نور جاي، الشيخ حازم،
حزب
الامه بتاع الدكتور القوي، حزب مصر القوي بتاع الدكتور فتوح، حزب الاصاله على حسب ما بلغني، هل انت شايف ان احنا نقدر نعمل تناغم بين الأحزاب دي بحيث ما نوصلش في النهاية إلى صراعات؟ لأنه دعني هقول لك حاجة، والدكتور محمد يوسف برضه يجاوب حضرتك عليها، حضرتك بتقول إن كل مرحلة هننتقل فيها في مخاض وألام، لكن دايما بينظر للحركة الإسلامية من خلال أفغانستان مثلا كمثال، توحدت في قتال الروس، فلما هزم الله تبارك وتعالى الروس بدأت انشقاقات في منتهى القوة وانهار العمل الاسلامي في باكستان، ولقينا حركه طالبان خرجت لوحدها ومش عارف دوستم ورستم، لقينا 40 حاجه كل واحد خرج لوحده. هل انت شايف انه النظره دي للتيارات الاسلاميه، وخصوصا عندنا اعلام ما شاء الله زي ما انت بتقول بيعمل من القطه جمل، هل تتصور ان احنا نقدر نتفهم الصراعات المقبوله ومش هنخش في صراعات غير المقبوله في المرحله المقبله؟
هو في نقطه مهمه جدا احنا بنتعرض لها حاليا، وهو ان الغرب بيحتار بشده في تقويم الوضع او المشهد الاسلامي في مصر، لانه في حقيقه الامر هو وضع غير مسبوق ولا يمكن القياس عليه بنماذج اخرى سابقه. فلذلك هم بيسعوا حاليا الى نمذجه الوضع الاسلامي في مصر. يعني ايه نمذجه؟ يعني هو دايما عايز يحكمك على بعض النماذج اللي موجوده، يقول لك والله انت احسن لك تروح للنموذج التركي. يعني ايه النموذج التركي؟ مزيد من العلمانيه ومزيد من التخلي عن المضمون الديني للمشروع الاسلامي، المشروع السياسي بتاعك. او يقول لك والله خلي بالك انت رايح للايه، للنموذج الافغاني. يعني ايه افغاني؟ يعني تمسكوا في خناق بعض وهتتقاتلوا. او انت رايح للنموذج السوداني، يعني برضه في مشاكل وخلافات بينيه وفساد وقصص زي كده. يعني هم بيسعوا الى
نموذج. انا بتكلم على كده يا دكتور يا استاذ احمد، ده مهم قوي. يعني بيبص صوت على النموذج السوداني،
ما هو النمذجة.
بالظبط كده.
يعني النمذجة، انا اصلا انا بصراحة ارفض تماما هذه النمذجة. في اربع نمذج تقريبا اسلامية دايما بيحاولوا ان هم يأطرونا في خلالها. لا، انا بقول احنا لسنا احد هذه النماذج الاربعة، ولكن احنا الوضع الاسلامي، الحالة الاسلامية في مصر هي باذن الله سوف تصنع النموذج الخامس. يعني النموذج الجديد. احنا ما خلاص التاريخ ما وقفش، احنا ما فيش عندنا حتمية تاريخية ان هم اربع نماذج طلعوا وخلاص، بعد كده لما يطلع واحد يقول لك لا انت اختار لك واحد من النماذج الاربعة. لا، احنا لن نحاكم انفسنا ولن نقلد ولن نحاكي هذه النماذج الاربعة. احنا لنا في مصر حالة مستقلة، لنا وضعية مستقلة، ان شاء الله سوف نصيغ النموذج الخامس الذي يتضمن يعني عدة بنود اساسية، يتضمن قدر كبير كبير من المضمون الديني المضمون الإسلامي في الشرع السياسي، يتضمن قدرة على يعني لم شمل القوى جميعها في المجتمع، يتضمن الإقرار بمبدأ تداول السلطة، الإسلاميين لن يحتكروا السياسة وإنما خرصوا مرتضوا الصندوق فإذا الشعب أتى بهم سيبقون. هذه الثلاث معايير الأساسية اللي إن شاء الله الإسلاميين لو حافظوا عليها هيصيغوا النموذج الخامس الغير مسبوق في التجربة الإسلامية.
دكتور محمد علي يوسف، مواجهة منابع الخلاف، وعايز برضو حضرتك بتحط لي عرض عام لمظاهر الخلاف ده، وتطرح لي سبل نحاصر الخلاف ده ازاي، يعني عايزين احنا يعني نضيقه على اضيق حدود، يعني في خلاف في خلاف، لكن عايز اضيقه من خلاف يعني اوصله مش خلاف تضاد رهيب يوصلنا في النهاية الى ان التيارات الاخرى اللي بتعادينا يبقى لها شوكة، وخصوصا زي ما بأكد على حضرتك تاني هم بيتعاملوا معنا كما لو كان القادم غزوة احزاب، يعني عمالين يقول لك هنجيب فلان ونجيب الحزب العلاني وايه لازمه الاثنين دول ملمهم على بعض. هل يعني ممكن نطرح سبل لمواجهه الخلاف ده ازاي؟
هو يعني اهم حاجه الاول التوصيف، يعني عشان نقدر نوصف حاجه، يعني انا عايز اقول نواجه حاله العصبيه، لان الخلاف هو اصل موجود، يعني بيحصل كده كده زي ما وضحنا قبل كده، لكن هي المشكله في ايه؟ المشكله في حاجه انا بسميها الدايره المفرغه. لما انا دلوقتي ارد عليك وانت ترد عليا، في واحد زي ما حضرتك قلت هيتعصب لي فهيرد عني، وفي واحد تاني هيرد عني، وفي واحد هيرد على الرد ورد على الرد على بتاع الرد، وهيفضل دايرة مش هتتحل. انا لا اعرف يعني حل في فكرة او في مشكلة فكرية او مشكلة اختيار بتتحل بالخناق، واخد بال حضرتك؟ يعني المسائل دي ما تتحلش ابدا بالتراشق فاحنا لازم نوصف المشكلة دلوقتي. المشكلة الحقيقية اللي موجودة دلوقتي هي مشكلة تعامل خاطئ مع الخلاف، تعامل خاطئ مع الاختيارات، تعامل خاطئ مع الحالة اللي احنا فيها.
نعم.
توصيف لحالة انها حالة استرخاء او حالة محاسبة، لا، هي الحقيقة مش كده. هي الوضع دلوقتي لازال في مرحلة البناء، ولازال في مرحلة التطهير، ولازال في مرحلة علينا واجبات مجتمعية، واجبات دعوية، واجبات فكرية مهمة جدا. عشان كده انا هرجع، يعني ممكن مثال طبيعة الدعوية، فانا مضطر ان انا ارجع تاني للمهم بتاعنا.
مهم.
ان احنا يا جماعة احنا ما بنشتغلش في الامر ده، مفروض او يفترض، ومعلوم ان احنا بالذات يعني
انا ما بنشتغلش سياسة قح،
يعني انا بالذات انا والاخ احمد يمكن بالذات يعني ما احناش محسوبين على يعني على حزب معين او تيار معين، الا ان احنا لابد ان احنا نذكر من قبل اخر من الموضوع يا جماعة، الموضوع مش موضوع دنيا، احنا في الاصل احنا داخلين الامر ده ليه؟
نعم.
احنا داخلين الامر ده اصلاح، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن سيدنا شعيب ان اريد الا الاصلاح، والاصلاح ده غايه شرعيه، والاصل انها بتبقى غايه لارضاء الله عز وجل. فمش معقول ابدا الناس بتحاول ترضي ربنا سبحانه وتعالى تتخذ سبل غير المقصد بتاعهم، واحنا عارفين القاعده الشرعيه شيخنا بتقول ايه، الوسائل لها احكام المقاصد.
طب انا هاخد منك الكلمتين عشان بس حد على التليفون من السعوديه عايز يسلم عليك ويخش معنا في مشاركه، الكاتب والباحث الاسلامي الاستاذ حسام عبد العزيز. السلام عليكم يا حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك يا حسام، ازيك؟
منور مصر يا استاذ احمد.
الله يكرمك.
والرقيق دكتور محمد علي يوسف، برحب بيك.
الله يحفظك يا حبيبي، الله يكرمك. ربنا يكرمك، اتفضل يا حسام.
معلش انا اسف، يعني انا عارف ان مداخلتي هتبقى دمها تقيل شويه عشان بتقطع الحوار الماتع ده، بس يعني انا شايف ان الكلام عن الاعلام ودور الإعلام اللي هو صار دلوقتي أحد أعداء المشروع الإسلامي خاصة في اليومين اللي فاتوا، أنا استفزني خبر بس سريع جدا فأحب أعلق عليه، وأسف مرة تانية أنا يعني أقطع الحوار ده.
اتفضل.
اليوم السابع يعني بتلعب دور، يعني أصبح يعني دور مشبوه جدا. النهاردة في خبر إن نخنوخ، الأخ نخنوخ ده يعني بيدخل اسم خالد عبد الله في الموضوع، وانا الاتصال مش لخالد عبد الله ولا تملق للشيخ خالد، لكن انا اوصل لنقطه في الاخر اتلاقى فيها مع الحوار الدائر دلوقتي.
نعم.
اللي بيحصل دلوقتي
نخش في دور الاعلام
يعني في اليوم السابع او في صحيفه الاستاذ خالد صلاح، يعني شيء كتير قوي، يعني دلوقتي يعني كل واحد دلوقتي في الاعلام الليبرالي عايز يوظف او يزود علاقاته مع هالة سرحان او غيرها، فيحاول ان هو يطعم في الاخرين. انا شايفها دي مشكله كبيره جدا. يعني هل دلوقتي الهام شاهين، يعني الهام شاهين اللي عملوا عليها الدنيا واقاموها ولم يقودوها عشان هاتوا اربعه شهداء يتكلموا وهاتوا الكلام ده، هل يعني القران ما فيهوش غير الذين يرمون المحصنات؟ يعني ما فيهوش ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ يعني لما دلوقتي واحد زي الاستاذ خالد صلاح يسمح بالمهزله دي على موقعه، ويقول ان ويجيب واحد كمان مش فاسق يعني واحد نصراني كمان ويقول هذا الكلام، هل خلاص يعني اصبح هو دي المهنية يعني اللي انا اقرب شخص في الاعلام؟
عفوا رصيد الكرت على وشك
النفس. شكرا جزيلا استاذ حسام على مدخلتك معنا، جزاك الله خيرا. نرجع لك خلصنا له نرجع لك استاذ ما يعني دكتور محمد في استكمالنا في الفكره اللي هتكلم.
فانا بتكلم عن ان مش معقول ابدا ان يبقى في مفروض عمل العمل ده اساسه ارضاء الله عز وجل وينتهك فيه مناهج غير شرعيه او مناهج مش اللي ترضي الله عز وجل. ولذلك حضرتك سالت دلوقتي عن ازاي الامر ده يتحل. انا في تقديري اول حل خاص احنا نفتكر احنا اصلا بنعمل ايه، يعني اي حد بيكتب كلمه او اي حد بياخد قرار او اي حد بياخد بينتصر لفكره لابد ان هو يسال نفسه الاول انا بعمل كده ليه. انا بذكر هنا قول ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها لما قالت الكلمه الجميله جدا ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط
صلى الله عليه وسلم
الا ان تنتهك حرمه من حرمات الله عز وجل فينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى. نعم. هنا بنرجع الموضوع دايما للاصل، ان انا بشتغل عشان ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
لا انا ببتغي دنيا ولا ببتغي انتصار حتى لنفسي، يعني انا مش بلحق مش بكبر نفسي. انا عايز دايما نسال نفسنا في الخلاف ده او في التدابر او في الشقاق اللي بيحصل في الواقع ده اي حد هيخوض فيه، والمفروض اصلا انت ما تخش فيه، يعني اصلا. نعم. المفروض ان احنا يعني نعزل او بلاش نقول نعذل، لكن نبرأ بأنفسنا عن ان احنا نخوض مع الخائضين.
نعم.
لكن لو حتى اضطررت ان انت تدلي بدلوك في هذا لابد ان اولا تسأل نفسك انا برضي مين، برضي نفسي برد عن نفسي او برد عن من والي او من اتعصب له، ولا برضي ربنا سبحانه وتعالى بتعصب للحق او بتعصب لما يرضي الله عز وجل.
نعم.
عني.
نعم.
دي النقطة. لذلك انا بقول لحضرتك اهم حاجة احنا نقدر نعملها في هذا ان احنا نرجع الاصول لمبتغاها. النهاردة لو انا مضطر اتكلم، وان كان زي ما بقول لحضرتك الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فليقل خيرا او ليصمت، يعني الصمت هنا احيانا بيكون اختيار في
طبعا.
بعض الاحيان الفتن لا يعني لا يؤذها الا الصمت احيانا، لكن خلاص هتتكلم طب ربنا قال لنا اداب شرعيه في هذا الكلام، اداب شرعيه، لان ده اللي بيأجج المشكله ان واحد نسي قول الله عز وجل مثلا وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، مش دي الطريقه الشرعيه، مش بقول الوسائل لها احكام المقاصد. طب ما دي وسائل، انا عايز انكر مثلا على الشيخ خالد حاجه، طب ما انكر بطريقه معينه، مش احسن مثلا ما اقول يا فلان عمل وسوى وكذا وكذا. الشيخ عايز ينكر عليا ما ينكر، بس ينكر باسلوب في ابتغاء لمرضات الله عز وجل اولا، وده لو تم هنا بهذه الطريقه انا بقول ان جزء كبير جدا جدا من الخلاف هينتهي. لو سكت انصاف المتعلمون كما قال علماؤنا القديم، انما المشكله دلوقتي زي ما حضرتك قلت دلوقتي في حمى كلام، في جهاد كيبورد. انا يعني بصطلح هنا كلمه الشيخ محمد اسماعيل المقدم ربنا يحفظه لما قال مجاهد الكيبورد هو للاسف في دناءه، انا بعتبر ان مجاهد الكيبورد اللي بيسخنك جدا ده وبيحسسك
يخش باسم مستعار
هو مش مدرك انه قد ايه بيأذي، قد ايه بيأذي ان انا مثلا لما حد يسبني في عرضي او في عرض اهلي يعني وانا مش قادر ارد عليه او مش قادر مثلا كده، دي حاجه بتؤذي الانسان. صحيح ممكن الانسان يستغفر ويبتعد عنها. نعم. ولا يخوض فيها، لكن دي انا بقول عليها نوع من انواع الدناءه، لان الانسان لو هو عنده شرف لو عنده نوع من انواع الرغبه في الاصلاح فعلا مش هيتبع هذا المنهج الذي اقول انه ليس له علاقه بالشرع من قريب او بعيد. ولذلك احنا محتاجين نرجع تاني لمعاني الرفق ومعاني اللين في الكلام ومعاني يقول للناس حسنا، الحاجات دي حتى لو في اختلاف بس بهذه المعاني، ولو فضل حتى الخلاف صدقني مش هيحصل الى الحزازات والحساسيات اللي احنا خايفين منها.
استاذ احمد المستفيد من الخلافات دي مين؟ يعني الخلافات اللي تحصل بين التيارات الاسلاميه، وبدل ما نحول غلظتنا وقوتنا وحماسنا ضد تيارات تأذى وجود شرع الله، وبتتكلم كده بصراحة يعني مش عايزة شرع ربنا بأي شكل، يقولك عايز شرع ربنا بعمل كده في المسجد، روح صلي في المسجد، إنما تقولي الأمر بمعروف ولا أنا عن منكر ولا تقولي حدود ولا تطبيق شريعة والكلام ده تخلف رجعي وما شابه ذلك. مين المستفيد من الخلافات دي وإزاي نتصدى لها؟ وإنت شايف من وجهة نظرك كباحث سياسي الاستراتيجية الأمثل عشان اتعامل مع الخلافات بحيث اقلل اثارها، هي هتبقى موجوده بس الاثار السلبيه تضيق ما توصلش المرحله اللي بيقولها الدكتور محمد علي يوسف ضغائن في النفوس وحسد وعصبيه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه.
طبعا المستفيد معروف، فتش عن الدافع تعرف المستفيد، فتش عن المستفيد تعرف الدوافع. فاحنا طبعا التيار الاسلامي له اعداء كثيرون، هؤلاء الاعداء يرفضون المشروع الإسلامي جملة وتفصيلا، ويرفضون الشعبية التي رأوها يعني قوية ويعني متمثلة للإسلاميين في الانتخابات الماضية، فهؤلاء هم المستفيدون. يعني ما ينبغي أن نلتفت له أن إذا طرف إسلامي انتقد وبالغ في نقد طرف إسلامي آخر فهو بذلك يعني كأنه ينقد نفسه، لأن هو كأنه بينقد المشروع الإسلامي جملة. عند الناس عند الرأي العام لن يستطيع التفريق ما بين المسائل الصغيرة والاجتهادات اليسيرة دي أصلا والتفصيلات الكثيرة. لا، هو لما يلاقي طرف إسلامي بينتقد طرف إسلامي آخر حيروح داخل حاطط الاثنين في دائرة إيه؟ في دائرة السلبية. فبالتالي أنت لن تستطيع أن تبالغ في نقد طرفا إسلاميا بدون أن تمس مشروعك الإسلامي نفسه اللي أنت بتنادي به. هذه نقطة. النقطة اللي بعد كده إن إحنا يعني المقدمات الخاطئة تؤدي بنا إلى تصورات خاطئة. إحنا مشكلتنا في الواقع الإسلامي إن إحنا بنضع مقدمات بتعمل لنا أزمة بعد كده. من ضمن المقدمات دي مثلا إن واحد يفترض لك يقول لك والله إن التيار السلفي على سبيل المثال يجب أن يمثل بحزب واحد فقط. طب مين اللي يعني واحد تاني يضع لك مقدمة أخرى يقول لك إن الحزب اللي بيخش انتخابات مرة واحدة ويعد عليه سنة يبقى خد فرصته، يبقى المفروض احنا نطلع حزب تاني ياخد. مفيش حاجة. مين قال ان الحزب فرصته سنة واحدة بس او انتخابات واحدة بس؟ واحد تاني يضع لك مقدمة.
الحزب الجمهوري والديمقراطي في امريكا بقالهم قد ايه
عمالين بيتبادلوا اصلا، مفيش مشكلة، مفيش حاجة اسمها انت خدت فرصتك وخلاص اركن على جنب بقى. مقدمة تانية ان هو يقول لك ايه يعني الحزب مثلا القديم بيكتسب مشروعية يفتقدها الحزب الايه الجديد، فبالتالي القديم له ايه اسبقية على الجديد. او واحد يقول لك والله لا ده الحزب الناجح هو الذي يستند الى زعامة قوية، او واحد تاني في المقابل يقول لك لا ده الحزب الناجح هو اللي بيستند الى جماعة قوية. هذه كلها مقدمات خاطئة تقودنا الى تصورات خاطئة. عايزين نحل التصورات دي ونصل الى تصورات صحيحة نلغي المقدمات الغريبة اللي احنا ايه بيضعها البعض. نقطة تانية وهي قضية ايه يعني في قضية العلاج بقى والتصدي، يعني ازاي نتصدي لهذا الامر. احنا في عندنا رؤيتين متضادتين. يعني دلوقتي احنا عايزين نعمل تحالف ما بين القوى الاسلامية وما بين الاحزاب الاسلامية ونجمعها كلها في بوتقة واحدة. في رؤية بتقولك لا احنا التحالف قبل النشأة في مرحلة النشأة ده يبقى ايه خطوة ايجابية. واحد تاني يقولك لا التحالف بعد النشأة احسن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا في احزاب بتنشأ، احزاب بعد عليها سنه واحزاب بتنشأ حاليا، طب تعالوا نقعدوا مع بعض ونعمل تحالف ونخش سوا وبتاع كلام ده. لا، ربما هذا الامر لا يكون ايه فعالا في هذا الوقت. لا، انت ادي كل حزب خليه ياخد فرصته منفردا، وبعد ما كل حزب يدخل الانتخابات منفردا ويعرف قوته الحقيقيه في الشارع ويعرف مستوى تأييده، نيجي بقى نقعد ونتكلم ونبتدي نتكلم عن تحالف بناء على واقع حقيقي على الارض. ولكن انت لما تيجي تتكلم عن تحالف ما بين الاحزاب الاسلاميه حاليا كل حزب هيقول لك لا انا اتوقع ان قوتي في الشارع 50%، واحد يقول لك لا انا قوتي في الشارع 70%. طب هتتعامل مع كده ازاي لما انت تلاقي في خمس احزاب كل واحد بيقول لك انا 70%؟ طب احنا عندنا 300%، هو 100% بس. يبقى لا، انت اترك كل واحد ياخد فرصته فعلا في الانتخابات، واللي يقدر يصل الى نسبه معينه دي على اساسها هنحط ايه التحالف. الامر الاخير في هذه
القضيه، الامر الاخير يعني هل البناء يعني فكره التخليه والتحليه، ان انا عايز يعني احلي وبالتالي لازم اعمل تخليه لهذه الضغائن اللي حصلت في الفتره اللي فاتت ورشدها شويه وابتدي حتى افهم اتباع، يعني ما احنا محتاجين في احزاب، يعني حزب الشيخ حزب جاي، اتصور انا تصوري الشخصي ان ممكن اتباعه ياخدوا الموضوع على اعصابهم جدا، والدكتور فتوح نفس الكلمه، وحزب الحريه والعداله نفس الكلمه، وحزب النور السلفي نفس الكلمه، ان هو ياخد الموضوع على اعصابه في تنافس ممكن يؤذي ما يفيدش، يعني مش تنافس يقوي، ده تنافس يضعف. فهل احنا محتاجين الاحزاب دي نعمل عمليه تخليه الاول للازمات اللي كانت موجوده اللي فاتت، بان الرؤوس دي تقعد مع بعض تظهر في مؤتمر ما، توجه نداءات ما، ثم بعد ذلك تنطلق الاحزاب من هذا المنطلق لعملها؟
صح، ده اسلوب مطلوب خالص، هو مرتبط بالامر الاخير اللي كنت هنقوله، ان هي قضيه ايه ازاي نعمل موضوع التخليه ده، يعني او بمعنى ادق ازاي احنا نحدد لنفسينا مسارات محدده تصوغ علاقتنا فيما بعضنا، وهذه المسار اكبرها بيبقى يعني اكثر الصور الايجابيه اللي احنا ممكن نتخيلها للعلاقه بين الاحزاب الاسلاميه، واقلها بيقف عند حدود الخطوط الحمراء ولا يتجاوزها. احنا ممكن في هذا الامر يعني في اطار التخليه كما ذكرت نرصد عده سيناريوهات. في عندنا سيناريو وهو الاندماج، ان احنا كل القوى الاسلاميه تندمج مع بعضها، يقول لك لا احنا هنعمل قوه اسلاميه واحده، دي حاجه جميله جدا ولكنها برضو خياليه جدا. في سيناريو اخر وهو سيناريو التحالف. يعني ايه التحالف؟ يعني ان احنا نتفق سويا كاحزاب اسلاميه بعد الانتخابات وليس قبل الانتخابات ان احنا نعمل مع بعض ائتلاف مثلا او تحالف يكون مؤقتا بمده معينه بالدوره الانتخابيه القادمه او غيره. في سيناريو اخر وهو سيناريو التعاون والتنسيق، يعني احنا بننسق مع بعضينا في اعمال معينه، بننسق علشان خاطر ندعم مثلا الماده الثانيه، ندعم بعض المواد في الدستور، علشان ندعم بعض القوانين في مجلس الشعب. في سيناريو اخر وهو سيناريو كف الاذى، يا سيدي ان لم نندمج، ان لم نتحالف، ان لم ننسق ونتعاون فلنكف اذى بعضنا عن بعض.
نعم.
يعني على الاقل ده السيناريو رقم ايه، رقم أربعة، وهي السيناريو الاخير. يبقى احنا بنبدا بالاندماج وبننتهي بايه، بكف الاذى ولا نتجاوز هذا الامر. دي المسارات الاربعه اللي المفروض تحكم العلاقه بين الاسلاميين.
طيب دكتور محمد، يعني من هذا المنطلق بشوف ان ساعات الاعلام الليبرالي وبعض الاعلام المغرض وما يعني، وده قطاع موجود منه كتير في مصر، بيبتدي يتصيد التيارات الاسلاميه في مكالمات في التليفون، ياخد منك حديث صحفي، يستفزك بحاجه، ممكن تقوم خابط كلمه ياخدها يبعتها على موقع، موقع تلاقي حد من طرف حد تاني مسيته الكلمه او فهم منها غمز ولمز عليه يبدا يطعن هو كمان. شايف حضرتك هل الاعلام بدا يصعب من هجمته الشرسه في الفتره المقبله استعدادا للانتخابات؟ هو كان حاسس المره اللي فاتت انه اتمسح بيه الارض من الاخر، انه لا 75% من مجلس الشعب تيارات اسلاميه، فقعد على اعصابه وقال ان الشيء الوحيد اللي هينجحنا ان احنا بدانا هجمه شرسه من ايام قناه الفراعين واسقطنا الاخوان، وبدليل ان محمد مرسي كسب بالعافيه والتيارات الاسلاميه وقعت وحلنا مجلس الشعب وفضايح مش عارف النائب الفلاني والنائب العلاني، وبدا يتحرك في التراك ده. شايف انه مصعد ده هدفه في النهايه، ان انا اوصل لاسقاط التيار الاسلامي من قلوب الناس في مجلس الشعب القادم، او على الاقل اضعف شوكته كمان جدا في لجنه تسهيل الدستور؟
هو الحقيقه ان الاعلام ما بيصعدش هجمته، الاعلام بيبدل مواقع، يعني هو سياسه تبديل المواقع هي اللي بيعتمدها الاعلام، وسياسه تبديل الاستراتيجيات. يعني هي القضيه مش دايما يكون الاستراتيجيه المعتمده من الاعلام ان هو يهاجم هجوم صريح، او ان هو مثلا ينصب حرب معينه على فكره او على شخص او على جماعه او على حد. طبعا الامور بتختلف من وقت لاخر، يعني في احيانا بتلاقي الهجوم على السلفيين، في احيانا تانية بتلاقي الهجوم على الاخوان، في احيانا تانية بتلاقي الهجوم على الدعاة الجدد، في احيانا تانية بتلاقي الهجوم على المشايخ الكبار. المساله بتاخد وضع من يعني ايه حسب الحاجه بمعنى اصح. لكن الملاحظ دلوقتي ان يعني ايه، يعني فكره الحمائم والصقور في الاعلام فكره معتمده جدا، في حد بيضرب ويلاقي، واخد بال حضرتك؟ نلاقي مثلا مقاله عنيفه جدا زي مقاله ابراهيم عيسى الاخيره، او مقاله مثلا زي مقالات خالد البري اللي للاسف بيعيد بس امور مفروض انها خلاص يعني اصبحت
قتلت بحثا.
يعني لسه بقى هنتكلم عن وصايا والعياذ بالله، الوصايا الربانيه كما يعني يريد ان يصورها، وان لا ويشبهها بالوصايا الابويه، ومش معقول ابدا ان احنا نفضل طول عمرك تستاذن والدك هتروح هتعمل ايه ولا هتتجوز مين ولا لا. فمفروض ان قصاد كده برضو ما ينفعش على طول البشريه خلاص نضجت الافكار اللي كان قدمها قبل كده البعض وتم المظاهره دي. انا بسميهم صقور الاعلام او صقور الكتابه، ودول انا رايي ان هم بيستدرجون المعارك، يعني ده نوع من انواع الاستدراج. لا شك ابدا ان مفروض يبقى في ناس بترد وفي ناس بتحاور وفي ناس بالمنطق وبالحجه والبينه والحجه
الراجحه. يعني مش كلنا شارع عبد العزيز،
لكن
يعني مش كلنا ندخل في اتجاه ان
ده بيؤدي لان ده بيؤدي يا شيخ خالد ان احيانا بيكون الرد بيبدا مشكله جديده غير المشكله اللي اصلا. يعني زي مثلا حضرتك ضربت مثال مثلا بمشكله الممثله الهام شاهين، وازاي ان الامر كل يوم بيطرح حاجه جديده. انا رايي ان الامور دي يعني مش هي دي مشاكلنا دلوقتي عشان نبدا ان احنا نستدرك خلفها.
يا دكتور محمد انا اسف وهسيب لك دي، بس انا عايز اقول لك ان الصحافه ما سابتش شيخ ما اتصلتش بيه ايه رايك اللي قاله الدكتور عبد الله بدر مع النجمه الهام شاهين، وشغالين في الفضائيات، وبعدين نخليها راجعه من المطار انا هعرف اوريك واعمل فيه ايه، وهو يطلع يستفز يرد، ودخلونا في متاهات في وقت احنا احوج فيه لغير كده
خالص. ده له سبب واضح، ده له سبب، هو عايز زي ما تقول كده يذبح القطه من بدري. يعني هو عايز يسمي دايما الاسماء بغير مسمياتها. اللي بتعمله الممثله دي او غيرها له مسمى معروف في الشرع، وما ينفعش ابدا ان احنا نلبسه بغير يعني النظام القديم والوقت اللي فات كان في ناس عايزه تسمي ده فن وده تسمي ده رقي وثقافه والكلام ده كلام فارغ يعني كلام مش حقيقي. لكن برضو مقابل كده لابد يبقى في توازن في التعامل مع هذه النماذج. يعني ما نستدرجش للمعارك هي حقيقه بتتقال بطريقه معينه ان اللي بيحصل ده مش فن, اللي بيحصل ده والعياذ بالله افساد. وانا اقول مسؤول عن هذه الكلمه, بس برضو مقابل هذا خلاص بقى ما نقعدش لا خلينا نشتغل زي ما الشيخ
احمد قال. هل مطلوب من التراث الاسلاميه ما تستدرجش في هذا؟
انا رايي كده
يعني النار وليه غير نحن نعيش في الجو ده
الاعلام دلوقتي
معاك واحنا ضدك
الاعلام دلوقتي. انا رايي ان هو طبعا بعد كان في جوله, هي جولات زي ما بقول حضرتك, كان في جوله رمضان مثلا, وانتوا اظن انت والشيخ احمد سالم يعني عملتوا حاجه وافيه في الامر ده, ان كان في مثلا الضرب عن طريق الدراما والضرب غير المباشر والافكار اللي بتبث من تحت لتحت كده من غير ما حد ياخد باله. في بقى الجوله اللي بعد كده اللي انا شايفها دلوقتي بجوله الاستدراج تاني برضو, ان انا النهارده ادخل في المعارك وادخلها بشروط الخصم. المفروض ان انا لما ادخل معركه ما ادخلهاش شروط الخصم. حضرتك مثلا يعني لما بنطلع مثلا منبر او نتكلم في درس وانا عايز اناقش مشكله النظر للنساء او مشكله التعري او هذا, انا بدخل بيه بطريقتي ومصطلحاتي وبشروطي. محدش يفرض عليا ان انا ادخله بشروطه ده قصف ولا مش قصف. لا ما تدخلنيش في الموضوع بهذه الطريقه, كلمني عن الاصل, هي بتعمل ايه, اللي بيتعمل ده حلال الله عز وجل يرضى عنه.
ده يخليني اقف معاك. يعني مذيع له نيشان فانا والعسل بيسال ممثله بيقول لها كده ده في مصر بلد الازهر والشرع والدين والعرف والاخلاق, مين اكتر واحد ماسك في السيمه؟ رئيسه عادل امام. والحقيقه انا لو كنت متجوزه كان عادل امام هيكون باسن اكتر من جوزي. الكلام ده لما نيجي تيجي ترد عليه لك ايه ده فن, انتوا ازاي بتحاربوا الفن؟
ما هي دي المشكله.
ادي المشكله اللي بنتكلم فيها,
مشكله التسميه في الاشياء بغير مسمياتها. ليه احنا بنضطر النهارده ان احنا نقول قذف ولا مش قذف, وهل الامر ده تقصيده الشرعي ايه؟ انا اصلا مش مضطر اعمل كده, انا مضطر في الاساس ان انا لما اكون انا صاحب المبادره انا اتكلم فيها التأصيل اللي قاله الاستاذ احمد, اللي هي مساله بناء القواعد الخمسه اللي من اهم بنيانها بناء القوانين نفسها وبناء الافكار. انا النهارده لما اقول ده بيحصل ما بقاش مضطر ان انا ادخل في معركه زي ما بقول لحضرتك تدخلني في ذبح قطه, لا انا اللي اقول بشروطي وبقواعدي الشرعيه اللي بيحصل ده حلال ولا حرام, شرع ولا مش شرع, دين ولا بعد عن الدين.
استاذ احمد, يعني هل بتتفق مع فكرة انهم بيدندنوا الان في الاعلام, اعلام المارينز, انه شعبية الاسلاميين انخفضت بدليل ان الدكتور محمد مرسي ده يدوبك 13 مليون صوت وشوية جنب 12 مليون صوت وشوية, يعني بتكلموا ب 700-800 الف صوت فرق, وده مش حاجة, يبقى انتوا اسهمكم اتخفضت والاخوان قوتهم الحياة في الشارع بنت على حقيقتها زي ما احنا كنا فاهمين. هل انت بتوافق عن المقولة دي؟
ارفضها جمله وتفصيلا. يعني انا اساس يعني اولا احنا شعبيه القوى السياسيه يعني هي اشبه بالبورصه. يعني ايه بالبورصه؟ ما حدش يجي بس يقول لك والله ده البورصه النهارده انخفضت 20 نقطه 30 نقطه ده احنا خلاص الاقتصاد اتدمر. لا, ما حدش يحكم على اداء البورصه في يوم واحد ولا حتى في اسبوع ولا حتى في شهر. انت عشان تحكم كل ما وسعت النطاق الزمني تستطيع ان انت تحكم البورصه ادائها جيد ولا سلبي, تاخد مؤشر واضح. فكذلك شعبيه القوى السياسيه, شعبيتها طالع نازل. احنا ما بنتكلمش عن حاجه ثابته خلاص وصل لمستوى معين وهيتن عليه, لا هيطلع ولا هينزل. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الاحزاب السياسيه خاصه الاحزاب اللي لها عمق جماهيري زي الاحزاب الاسلاميه من خلال اجنحتها الدعويه, لما تبتدي تدخل الى الحراك السياسي بتواجه مرحله اوليه ان الشعب بيقبل عليها, والشعب طبعا بيضع ثقته فيها وبيضع سقف توقعات عالي, ومع سقف التوقعات العالي الاحزاب الاسلاميه بتضع سقف وعود عالي. لما الاثنين بيدخلوا الى ارض الواقع بيواجهوا فعلا الصعوبات العمليه بيحصل فيه ايه يعني صدمه, وبيكتشفوا ان السقف كان مرتفع زياده عن اللزوم فبينخفض السقف شويه, وبتبتدي سقف التوقعات وسقف الوعود بينخفض فبتحصل فيه اهتزاز في الشعبيه. لو اضفنا الى كده ان الاسلاميين وعقابا لهم على الفوز باغلبيه كاسحه في انتخابات مجلس الشعب تعرضوا الى هجمه اعلاميه غير مسبوقه في التاريخ المصري. يعني احنا نقدر نقول الاسلاميين في خلال 4 شهور تعرضوا الى هجوم اعلامي يوازي كل الهجوم اللي تعرضوا له في خلال نظام مبارك عبر 30 سنه.
والله والسادات كمان.
والسادات كمان. فمشكله كبيره خالص. ده حتى برامج الرياضه كانت بتهاجم الاسلاميين, وبعض الناس رصدت هجوم على الاسلاميين في برامج الاطفال.
في التعليق يعني على المباريات نفسها,
في التعليق على المباريات يقول لك في النص كده يروح خابط لك ايه يعني حاجه
عامه. هم بيشتغلوا. انا عارف طبعا, انا بقول للناس طبعا الاعلاميين دول بيشتغلوا على نظام ايه اللي ايه الكوهين ينعي ولده ويصلح ساعات عشان يستفيد من من القصه. يعني انا بنعي هدفع فلوس واصلح ساعات بمره.
الاعلام كان بيصلح ساعات الاسلاميين طول الشهور الماضيه. فبالتالي لما تيجي بعد كده وتقول لي ده انخفضت شعبيه الاسلام, يقول لك يا سيدي ده انخفضت بس ده المفروض تتدمر, ده المفروض ما يبقاش لهم شعبيه خالص. ولكن لما تيجي تصطدم بايه, بان الاسلاميين اذا ما كانوش اغلبيه بيبقوا اكثريه. يعني هم اصلا لو ما عدوش 50% فبيبقوا اكتر فئة موجودة. طيب احنا قال لك انتخابات الرئاسة يا سيدي, المجال قدام منك مفتوح وانت عندك فيه قوة سياسية اسلامية بتتدمر بقى لها 4 شهور وبتتفضح في الاعلام بقى لها 4 شهور. طيب ايه اللي حصل في الانتخابات؟ برضو لقينا مرسي كسف في المرحلة. طب يا سيدي, طب مرسي يطلع التاني مثلا ويخش الاعادة مع واحد.
ده واحد داخل يعني كان يقولوا عليه ستيبن.
ده اللي ستيبن.
ويرسخوا مفهوم الستيبن انه ده ضعيف ومش هينفع. وعلى الرغم من ذلك وفر بفضل الله.
والاول في الاولى والاول في المرحله الثانيه. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان
والثاني هربان.
طبعا. فدلوقتي بيعمل عمر. فدلوقتي اكتشفنا ايه؟ اكتشفنا ايه دلوقتي؟ ان الاسلاميين في عندهم يعني كتله صلبه من المؤيدين. هذه الكتله الصلبه من المؤيدين تضمن لهم ان لم يحققوا الاغلبيه فهم يحققوا الاكثريه. وهذا الامر هو المتوقع خلال المرحله القادمه. والله لو الناس ما اقبلتش على مشاركه في الانتخابات بنسبه كبيره, الكتله الصلبه هتضمن الاكثريه والاغلبيه الاسلاميه. لو الناس شاركت بنسبه كبيره فده معناه ان نفسهم مفتوحه هيخشوا ايدوا الاسلاميين. انا اعتقد ان الاسلاميين في خلال الانتخابات القادمه سيحققوا نسبه على الاقل 50% مجتمعين وربما يتجاوزوا ذلك بكثير. فالحديث عن انخفاض شعبيه الاسلاميين اعتقد ان هو حديث بيتجاوز.
تفتكر لو حققوا عشان اخش على المبادره عشان خلصت معايا 5 دقائق
خير.
تفتكر لو حققوا هذا المكسب الاحزاب الثانيه ممكن تعمل ايه لو بقى الاسلاميين اتكلموا بجد؟ مش احنا اهو كسبنا, احنا بقى اللي نشكل حكومتنا ونشكل محافظنا ونشكل حياتنا من بالديمقراطيه اللي هم بيتكلموا عنها.
ما هو ده بقى بناء القواعد اللي احنا المفروض نعمله في خلال ال4 شهور اللي جايين. يعني انا ادعو ان السلطه التنفيذيه بدءا بالرئاسه والحكومه ان هي تعمل على ترسيخ هذه القواعد. ينبغي ان نروج لثقافه القبول بمبدا تداول السلطه. يعني ايه تداول السلطه؟ احنا داخلين على صندوق فرضينا بنتيجه الصندوق. الصندوق جاب كله اسلامي مفيش خلاص ما نتكلمش. الصندوق جاب كله علماني خلاص برضه هنسكت ما نتكلمش ونستنى للدوره اللي بعد كده. فلابد في خلال الفتره القادمه نرسخ قضيه الايه. في ملاحظه عايز اقولها فيما يتعلق بقضيه الاسلاميين وغيره. يعني انت لو رصدت يعني التحالفات اللي فوضى التحالفات اللي بتحصل اصلا داخل التيارات العلمانيه حاليا, في ازمه عندهم. يعني هم دلوقتي بيصيغ تحالفاته ويصيغ رؤيته حسب الايه, حسب الاسلاميين. وبعدين في نقطه بصراحه انا اراها من الناحيه السياسيه مضحكه, وهي ايه؟ يعني احنا من المعتاد سياسيا ان انت بتلاقي الاحزاب المختلفه والمتباينه من حيث رؤيتها الفكريه عاده بتصيغ تحالفاتها بعد الانتخابات. مش قبل الانتخابات. قبل الانتخابات دي ايه؟ قبل الانتخابات دي فتره تميز. انت بتعرض برنامجك على الناس. يعني ايه؟ يعني انا بقول للناس انا برنامجي ورؤيتي وهحقق لكم كذا. انا يساري ورؤيتي اليسار هو الحل. انا علماني ليبرالي, الليبراليه هي الحل.
تخيل لما احنا بنعمل تحالفات
قبل الانتخابات
بالاجندتين دول مع بعض
قبل الانتخابات. عاده بقى بيجوا بعد الانتخابات
يلاقي ايه؟ ضد فلان. يعني احنا التحالف عشان ضد
ايوه. فتيجي بعد الانتخابات تلاقي الليبرالي جاب 20 مثلا واليساري جاب 20, يقول لك طب ما تيجي بقى احنا مضطرين
اصفار باذن الله,
يقول لك احنا مضطرين نأتلف مع بعض. فبيكونوا ائتلاف وبيكونوا تحالف بس بعد الانتخابات. قبل الانتخابات لما اليسار يتحالف مع الليبرالي دي نكته, ودي معناها ان هم ايه؟ ان هم الاثنين بيعلنوا سويا كده مسبقا فوز الاسلاميين في الانتخابات القادمه ان شاء الله.
طيب انا عندي علاء الاسواني بيعتذر عن عضويه حقوق الانسان وبيقول خلال تويتاي انه يجب ان يظل كاتبا حرا بلا مناصب وانتماء حزبي, مشيرا الى ان الكتاب منصب رفيع عن المناصب الاخرى. قبل ما اخد المبادره في الوقت المتبقي بس حد بعت لي انه بيعلق حاجه في عنقي. يعني هي محمد صلاح سلمان بيقول يا شيخ خالد للمره الثالثه ارسل اليك الفساد يتغلغل في مستشفى ابو الريش. ابني يوسف مات, ربنا يخبرك ويرحمه ويربط على قلبك قلب امه. قال مات بسبب هذا الفساد والاهمال. والله العظيم الدكاتره بيتعلموا في اولادنا وبيتسببوا في وفاتهم. وانا سمعت بوداني الدكتوره بتقول لزميلتها انت اديتي له علاج كذا, قالت لها ايوه, ردت قالت لها هو ده اللي موته. الكلام ده للاخ اللي باعت واسمها دكتوره مش عارف. طبعا انا مش هضطر بعد كده مش هقول اسماء لان عشان انا مش متاكد ما نقعش بالغلط عشان ما يزعلوش. يعني اسمها دكتوره كذا ومن قبلها الدكتوره كذا ومن قبلهم دكاتره كتير. غير طبعا معامله العبيد اللي بيعملوها للاهالي المرضى. من فضلك يا شيخ خالد افتح الملف ده, دم الاطفال اصبح في عنقك. انا فتحت الملف حضرتك او حضرتك سمعتني على الهواء بقوله اتصل بينا في البرنامج, هات الاهالي واحد او اتنين معاك الاسبوع الجاي, يلا نفتح ملف في مستشفى بريش ما عندناش ادنى مشكله خالص, ونشوف حد من ابو ريش يرد على هذه الاتهامات. بختم معاك بالمبادرة بسرعة.
والله هو الأمر عشان يبقى مفعل وما نبقاش بنستدرك برضو لفكرة الكلام المستمرة، احنا قررنا يعني انا والاستاذ احمد ربنا يبارك فيه ان احنا ننادي بأمر انا شايف ان هو امر اصبح حتمي في الظروف الحالية، وهو ان احنا نبني. بمعنى ايه؟ يعني اي حد يا استاذ خالد يقدر على الهدم، الهدم سهل جدا والشتيمة سهلة والنقد سهل جدا، لكن البناء هو اللي بيكلف وهو اللي بياخد مسؤولية وهو اللي بياخد توقيت وهو بياخد تكاليف. احنا بالنادي في هذه المبادرة احنا سميناها مبادرة بنيان. بنيان دي مبادرة مستقلة مش تابعة لأي حزب معين او اي جماعة، غرضها ببساطة شديدة جدا انها مبادرة لرأب الصدع وتفريغ الطاقات او يعني تجييش الطاقات للبناء، تجييش الطاقات للمشاركة. احنا اكيد بنشترك كتيار اسلامي في مشتركات كثيرة جدا، هذه المشتركات سواء المجتمعية او الخيرية او اهمها في تقديري الدعوية.
نعم.
الدعوية احنا يعني قبل ما نكون عايزين اغلبية في برلمان او غيره، انا لا شأن لي بالامور دي، انا اهم حاجة عندي دلوقتي التمكين في قلوب الناس، التمكين اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا به، اللي ربنا سبحانه وتعالى لما قال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، اللي ربنا قال سبحانه وتعالى عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فاحنا عايزين نشوف بقى الكيف ده. احنا دلوقتي عندنا طاقات، عندنا رموز للأسف الشديد، للأسف بقول ان بدأ يظهر فيها، مش عايزين نكبر الموضوع زي ما الشيخ احمد قال، مش عايزين نكبره عن وضعه، بدأ في بعض الرموز اللي هي تبدأ فيها نوع من انواع التراشق والتصارع. احنا عايزين الامور دي كلها يكون في ناس مستقلين يكون دورهم ان الامور دي تنتهي بسرعة مبكرا. عارف يا شيخنا خالد لو احنا تركنا الامر الى بداية الانتخابات او الى لما يبقى في بقى مصالح متعارضة بين الناس، الامر بيبقى صق بكتير جدا. احنا دلوقتي لسه على البر زي ما بيقول. لسه الناس ما فيش حاجة تستدعي اللي بيحصل. فاحنا دلوقتي مبادرتنا هدفها الاساسي رعب الصدع، التآزر، المشاركة في اعمال بتتوافق حولها جميع التيارات، حتى مش هقول بس الاسلامية، يعني لو في حد عايز يتشارك في مسألة بناء. حضرتك تذكر مثلا موضوع المبادرة بتاعت لم الزبالة والحاجات دي، انا شايف انها كانت موفقة بس في حاجات اهم واوفق واكثر اولوية ممكن كمان نبدأ فيها دلوقتي، سواء بقول لحضرتك على المستوى الدعوي الفكري الواقعي التربوي المجتمعي الخيري، دي كلها امور. فاحنا ان شاء الله رب العالمين بندعو على كل المستويات، على كل المستويات، مستويات السياسية والمستويات الحزبية والمستويات الدعوية، مستويات العلماء والدعاء، مستويات القيادات الإسلامية، انهم يتقبلوا منا هذه المبادرة ويشاركونا فيها. هيكون فيها اعمال يشارك فيها جميع الرموز، بحيث ان حضرتك عارف لما يلاقي الصف الثاني والثالث والشباب اللي هم ما لهمش يعني غير ان هم بيشوفوا غيرهم فبيعملوا زيهم، ويبدا لما يلاقي الكبار بيتصارعوا هو كمان الصغيرين يتصارعوا، لا لما يلاقوا ان في تعاون وفي تآزر وفي تعاضد، ان شاء الله مبادرة بنيان هيبقى ليها صفحة على الفيسبوك، هيبقى ليها موقع، هنحاول ان احنا نفعلها بشكل اوضح. طبعا ما لحقناش ان احنا نوضح كل الياتها لان لها اليات كان المفروض
الشيخ احمد يتكلم عليها على الفيسبوك ونتكلم عنها من خلال الصلاة،
لكن لعل ممكن ثاني نتكلم
عنها. انا كلمت حد من الجبهة السلفية النهاردة والناس استجابوا للكلام اللي بيقوله الدكتور محمد علي يوسف، انهم عايزين يحطوا ايديهم في ايديهم كل ما توقف عن التراشق، التخبيط، الدعاء، العصبية الفظيعة، ان كل حد بيحب داعية يعني يدافع عنه بجنون لدرجة انه ممكن يقتل داعية اخر او اتباع داعية اخر. كلمة أخيرة في دقيقة دكتور
أستاذ. كلمة أخيرة، مبادرة بنيان طبعا أنا يعني أتمنى أن هي تكون يعني جهد مبارك في خلال الفترة القادمة، يسعى ولو بقدر يعني المستطاع في لم شمل التيارات الإسلامية كلها وجمعهم على كلمة واحدة. إحنا الأساس إن إحنا بنعمل في اتجاهين أساسيين. الاتجاه الأولاني بنعمل مع القيادات الإسلامية اللي موجودة من خلال ندوات ورش عمل ونقاط، بنحاول نقرب ونشوف إيه القدر المشترك فيما بيننا. الاتجاه الثاني مع القواعد والكوادر في التيارات الإسلامية من خلال ترويج ثقافة التسامح والتقارب والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. فاحنا ده اللي احنا بنهدف اليه، احنا بنعمل في اتجاهين، الاتجاهين دول لهم فعاليات واليات كثيره ان شاء الله، لعل الامر يتيسر.
اتمنى من الله ان يكون الاعلام المارينز اذاع خبر والد ضحيتي الموسيقيين بابو كبير يبرئ السلفيين من دم ابنائه. امر معروف عن المنكر، قتلوا الملتحين قطعوه مسيره بجثته، ده كانوا كاتبين ايه الصبح خبر ده نزل. اتمنى ان اعلام مارينز يذيعه، يكتبه تحت حتى في الشريط، يعني خلي عندنا شويه دم نكتبه في الشريط بس تحت، والد ضحيتي الموسيقيين بابو كبير يبرئ السلفيين من دم ابنائه. استاذ حمدي بس هنكتب رقم الموبايل ده على الشاشه بعد اذنك، 03 وحايد 63 56 0-89. ده يا جماعة الخير رقم تليفون أخ فاضل اسمه محمد إبراهيم، بيقول إنه مريض بمرض نادر في المخ. أنا بكرر النداء للمرة الثانية، بيجلس على كرسي متحرك حياته كلها بهذا الكرسي، لكن الكرسي متهالك بيتحرك بالإيد وده تعبه جدا. بيقول رحت بعض المستشفيات استخرج قرار بكرسي متحرك كهربائي، بالفعل أقر الأطباء في المستشفى بكرسي كهربائي، لكن وزير الصحة الأسبق حسبي الله ونعم الوكيل فيه، هو كاتب كده يعني وفي من كان يعينه، رفض. وبعدها ألغوا جميع القرارات الطبية. ثالثا أنا متزوج في الشقة إيجار جديد بدفع لها 600 جنيه إيجار شهري، وما عنديش قدرة على كده، عايز أشتغل عايز أعمل حاجة. أنا حاصل على بكالوريوس زراعة دفعة 2008، والله في عون العبد ما كان العبد أو ما دام العبد في عون أخيه. ثم أخيرا يا شيخ خالد ببعت لك شكوى من مدرسة في المنطقة التي أخطب بها، مدرسة رفاعة الطهطاوي بعزة بلال بالشربية، تلك مدرسة حكومية المصاريف، المصاريف بها للكي جي هات 150 جنيه. المشكلة ان هم ما بيقبلوش اوراق الطفل الا اذا تبعنا 300 جنيه تبرعات. شيء مؤسف ومحزن، لان المنطقة شعبية ومعظم الناس على قد حاجة على قد حاجتهم يعني، وحسبي الله ونعم الوكيل، لا ناظر ولا مدير ولا مشرف ولا حد بيتدخل في تلك المشكلة، وبيقول لنا لو كان عاجبكم، ولو مش عاجبكم اسحبوا الملف وشوفوا مدرسة اخرى. الآن ونحن على وشك فتح مدارس ماذا نفعل؟ لا أعرف أحد يتصرف مشكلة. أنا آسف على الإزعاج بكلام يا شيخنا، أحبك في الله أحبك الله. الرقم اتحط على الهواء بتاع أخونا محمد إبراهيم، محتاج كرسي، عنده مرض نادر في المخ، محتاج كرسي كهربائي بس، وحد يشوف له أي عمل بكالوريوس زراعة إن شاء الله، عمل إداري هو قاعد يعني يقدر يدفع بيه الإيجار 600 جنيه في الشهر. يا جماعة الخير مصر فيها ناس كتير فيها خير، بدل ما ندفع في الهيافات استثمروا أموالكم لله تبارك وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هل تشعر بتوازن أداء الرئيس في ملفات الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية وتطهير المؤسسات؟ نعم 98%، لا 1%، لا أدري 1%. أشوفكم بكرة إن شاء الله. بشكر الضيفين الكريمين دكتور محمد علي يوسف والأستاذ أحمد فهمي في مبادرة بنيان، هنتابعها معهم على الصفحة، هنتكلم فيها، هنتواصل معاكم، هنتقابل برة في المطاعم وهنتكلم، وهنقرب وجهات النظر لشباب الصف الثاني والثالث من التيار السلفي، ودعاتنا يرعوا ده بنصايحهم ودعواتهم والإخوان. والإخوان طبعا، وبتكلم على الإخوان وكل الطرف الإسلامية يعني وجماعة الإسلامية وكله، في مقابل إن إحنا نقف لله مرة يرى ربنا تبارك وتعالى منا وحدة قلوب في مقابل ناس مش عايزة دين ربنا بكل ما تعنيه الكلمة. أشوفكم بكرة بمشيئة الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.
حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انت النقاشان. هايلو تتميز بقوة امتصاص تدوم 12 ساعة. أجنحة ستريتش لسهولة الحركة. هايلو إيطالية 100%. هايلو، عد جمايله. البرنامج برعاية فور براذرز. اتصل الآن 19 824.